بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول مؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. اتفق عليه. قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. في رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة، وقول من لا خلاق له أي لا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. هذه معنى تحريم لبس الحرير على الرجال. والمراد بالحرير الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز. أما ما يسمى بحرير حرير صناعي هذا لا حكم له، فالتحريم يتعلق بالحرير الطبيعي المعروف. أما الصناعي هذا يقول عليه اسم حرير هذا لا يدخل في التحريم. والحرير حرام على الرجال حلال للنساء، لأنه من لبس الطرف والتنعم، والمؤمن لا يجوز له أن يتنعم ويتطرف في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم، ما جاء عند الإمام أحمد: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، أي التشبه بلباس المشركين. في لفظ إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقال عمر بن عمر: خشوشنوا فإن النعم لا تدري. فلا يجوز المؤمن أن يتنعم وأن يتشبه بالنساء في المبالغة في النعومة والترف، فإن هذا محرم. والرجل المؤمن يجب عليه أن يكون فيه خشونة ورجولة، والإسلام يربي أتباعه على هذا، يرفع ثوبه إلى نصف الساق، فإن أبى إلى من الكعبين لا يجوز أن ينزل من أجل أن يعينه على السعي والمشي والحركة، ويبتعد عن تشبه النساء، ولا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب ولا يكثر منها النعوم والترف. نهى عن الدهان إلا غبا، أي دهن الشعر تسريحه غبا يوم بعد يوم. ونهى كان ينهى عن كثير من الإرفاه، أي المبالغة في الرفاهية. فالدنيا ليست دار نعيم، إنما دار كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالحياة حياة وقت الكدح والعمل والتعب والنصب، والآخرة هي دار النعيم. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير لباس طيب، ليس كالخمر حرمت لأنها خبيثة. لا، الخمر حرم على الجميع، الرجال والنساء، ولا تحل بحال. بخلاف الحرير فإنه في الأصل لباس طيب، هو أجود أنواع اللباس. ولذلك أبيح للنساء أن المرأة تتنعم وتتزين للرجل، فهي محل المتعة وقضاء الوطن. فأجاز الشارع لها أن تتزين من أجل أن يحب الرجل وأن يقترب منها، من أجل أن تحصل تقوم الحياة ويحصل الحكم، تحصل الحكم التي أرادها الله تبارك وتعالى من العفاف ومن الذرية والتعاون على أمور هذه الدنيا. المرأة كلما تزينت لزوجها أجرت وثيبت، كلما أحسنت التباعد ورغبت زوجها فيها كلما تقربت إلى الله تبارك وتعالى بذلك، أنه يحصل بقرب الزوج منها مصالح عظيمة، تندفع شرور عظيمة. فالإسلام يحرص على الاتصال بين الزوجين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني الصبر والتذكير بالمحاسن، أنه يعني لا يمكن أن تكون امرأة تجمع جميع صفات الكمال، الجسمية والخلقية والعقلية والدينية هذا مستحيل، لابد يكون فيها شيء من الضعف شيء من النقص. فالإسلام يذكرك بالمحاسن، إذا كرهت خلقا فتذكر الخلق الحسن الذي تحبه، فيخاف الإنسان أن يفارق هذه المرأة، يقول والله هذه الزوجة فيها كذا وكذا وكذا من الأخلاق الحسنة والصفات الطيبة، وفيها كذا وكذا من الأخلاق السيئة والصفات السيئة، فلو طلقتها أخشى أني أقع في من هو ما هو أسوأ منها، فيجعله يتردد ويخاف من أجل أن تستمر الحياة، يحصل العفاف يحصل الكفاف يحصل التعاون على أمور هذه الحياة والذرية وأمور عظيمة كثيرة تحصل بها المصالح. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد استكمل نصف دينه. شوف الحديث عظيم، يتزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. والمرأة من أعون ما يكون للرجل على أمر دينه ودنياه إذا كانت صالحة موفقة. الرجل ضعيف وحده، الإنسان الرجل ضعيف وحده، المرأة ضعيف وحده، فإذا اجتمع الذكر والأنثى حصلت الخيرات وبنوا بيتا وجاءت الذرية وحصل الأفراد والتعاون على البر والتقوى على أمور الدنيا والآخرة. فيرغب الإسلام في اتصاف الزوجين، وذلك باح للزوجة أن تتزين بالذهب والحرير والحنة والأطياب وكل ما يزينها ويحببها إلى الرجل إلى الزوج. أما الرجل فلا حاجة له في الحرير ولا الذهب، لأن هذا تناحم، والنعيم ليس في الدنيا، النعيم أمام الإنسان في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام عن الذهب والحرير هما هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وهنا قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس في الآخرة، وجاء في بعض روايات الحديث وإن دخل الجنة، يدخل الجنة ولا يلبس الحرير. كذلك إذا لبس الذهب ورد في الحديث عند أحمد وغيره أنه لم يلبس في الآخرة، وكذلك من شرب فعلة الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، وكذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. إذن هذه أربعة أشياء، من تعجل في الدنيا حرم في الآخرة، لبس الحرير ولبس الذهب بالنسبة للرجال، الأكل أو الشرب يعني الذهب والفضة للجميع، وشرب الخمر للجميع، من باع واحد من أربعة فإنه يحرمها في الآخرة ولو دخل الجنة كما في بعض الروايات. هذه الآن الواردة، هذه الأربعة الواردة، إذن الواجب الحذر، لأن وهذا مستاق للقاعدة المعروفة عند الفقهاء، يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، استعجل النعيم شرب الخمر استعجل اللذة يحرمه في الآخرة، استعجل لبس الذهب نسوى الرجل يحرمه في الآخرة، استعجل لبس الحرير يحرمه في الآخرة، وهكذا في بقية هذه الأربعة. كل من تعجل شيء في الدنيا حرمه في الآخرة إلا أن يتوب. وقد يدخل جنة، يعني ليس هذا الكفر، هذه كبائر إذا عذب عليها قد يدخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنعه يحرمه من اللذة بهذه الأمور. لكن لو قال القائل كيف يحرم ويعاقب والجنة دار النعيم وليس فيها عقاب، يقول هذا ليس عقابا يعني مقصودا لذلك، هذا نقصان في النعيم، هذا نقصان في نعيمه. فالله سبحانه وتعالى يقول في حقه الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. هذا الذي يحرم الخمر تنزع شهوته من نفسه فلا يشتهيه ولا يطلبه، يعني لا يحس بالحرمان لكن ينقص نعيمه، كالذي في درجة نازلة يفقد النعيم الذي في الدرجة العليا ولكنه لا يشعر، لا يشعر أن أحدا أفضل منه. إذا معناه أن هذه المعاصي تنقص نعيم المؤمن إذا دخل الجنة، فيحرم هذه الطيبات وإن كان لا يحس بالحرمان، ولكن لا شك أن من تشتهي نفسه الخمر في الجنة يشربه أكمل لذة من الذي لا تشتهي نفسه الخمر ولا يشربه، وكذلك في بقية هذه الأمور. إذا الواجب الحذر من المعصية فإنها شرب، المعاصي كلها شر وشر، ولو علم العبد سوى مقارنة بين ما فيها من اللذة العاجلة بين ما فيها من الشر لما أقدم عليها. يعني مثلا لو جيء بطعام لذيذ شهي مسموم، يعلم أنه مسموم والطعام شهي، رائحته طيبة طعمه حلو ولذيذ، وقيل تفضل هذا الطعام مجانا، خذ هذا الطعام كله مجانا، ويشم الرائحة الطيبة والطعم طيب، لكنه يعلم أنه مسموم. الآن عرف اللذة وعرف الشر والشؤم الذي في هذا الطعام، هل يقدم عاقل على أكل هذا الطعام المسموم؟ مستحيل، مهما كان فيه من اللذة، مهما كان جائعا فإنه لا يمكن أن يقدم، لأن الله أعطاه عقلا، والإنسان بطبعه مجبور على حب الخير والهروب من الشر، هذه طبيعة في الإنسان. فإذا علم أن الشر أكثر لم يقدم بحال من الأحوال، قل لا يمكن أن يقدم لذة دقيقة دقيقتين ثم يعقبها الهلاك، مستحيل أن يقدم. لكن لماذا يقدم على لذة الزنا؟ لأنه نسي العقوبة، نسي الشر، نسي الشر الذي يحصل له بعد مقاربة لهذه الشهوة. وإلا لو استحضر ما في الزنا من الشر في الدنيا قبل الآخرة، يذهب بالدين، يذهب بالخلق، يذهب بالحال، يذهب بالمروح، يذهب بالجاه، يذهب بكل شيء، يذهب بالمال، يذهب بكل شيء، يعني يفقد الإنسان كل شيء حسن في الدنيا. فالزاني والعياذ بالله من أحق خلق الله، لا بها ولا جمال ولا مال ولا مروءة ولا خلق ولا دين، من سقط المتاع لا أحد يحبه. الزاني منبوذ منقوط، وفطر الله العباد على بغض الزنا والزواني والزناة، والحكم عليه بأنهم أسفل خلق الله. إذا ضاعت الدنيا الآن والآخرة، الآخرة ضاعت وتنور من الجنة، هل يمكن أن لو استحضر هذه المعاني وهذه الشرور لا يمكن أن يقدم عليه بحال؟ مستحيل. يعني في مثلا نقول لذة واحد من مئة والشر 99، من يقدم على الشر 99 من أجل يحصل على لذة واحد من مئة؟ مستحيل أن يقدم. وذلك يقول جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثبت عن الصحابة، عن عشرة من الصحابة وأكثر، أنهم قالوا رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل، ليس الجاهل الذي هو عدم العلم، لا، إنما الجاهل الذي هو عدم المعرفة بالعواقب، عدم استحضار العاقبة. فالزاني جاهل، ليس معنى جاهل أنه ما يعرف أنه حرام، لا، كل يعرف أن الزنا حرام، لكنه جاهل بالعاقبة، أنه لم يتصور العاقبة المقيتة لهذه المعصية والعياذ بالله. وكذلك في كل المعاصي، الزنا والخمر والربا والعقوق والكذب والغش والغيبة والنميمة وترك الصلوات، كل المعاصي شر وشر، وما فيها من اللذة نقطة في بحر ما فيها من الشر والشر. لكن الإنسان الذي يقع في هذه المعاصي يغلق عقله فلا يفكر في الشر والعواقب فيقدم، مثل الفأرة التي تدخل في الحبالة، تضع لها حبالة، تضع لها قطعة جبنة، فتأتي وتقدم على قطعة الجبنة لأنها لا تعرف أن الحبالة جاهزة لقتلها، لأنها بهيمة ما تدرك، فتأخذ الجبنة هذه فتضربها الحديدة وتموت. لكن لو عرفت أن في فخ ما أقدمت على هذه الجبنة، ذهبت لغيرها، فهذه بهيمة معذورة، وهذه بهيمة عندها عقل، مع أن الفأرة تكتشف هذه الحبالة، إذا وقعت واحدة وهي ترى ما تقدم، هذا معروف، حبالة تصيب فأرتين، فأرة فأرتين ثلاث، ثم ما تصيب بعد ذلك، لأنها عرفت، لما رأت صاحبتها تموت انتبهت، وهذه بهيمة الآن تعبت، فكيف بالعاقل؟ الإنسان العاقل السميع البصير أعطاه الله العقل، ميزه به، شرفه وكرمه على سائر البهائم، يقدم على المعصية ويعلم أنها حرام، ويعلم أن مصيرها النار وأن شر وشر. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الشيطان يزين له المعصية قرناء الشياطين إنس وجن يزينون هذه المعاصي ويزوجونه فيقدم مغلقا عقله. وأبغض الناس إليه الذي يذكره، لو جلس مع إنسان يزني أو يشرب الخمر وقال يا أخي اتق الله، تعرف أنك بعد الزنا ستدخل النور من جهنم، قال يا أخي اسكت الله يستر، خلنا ننبسط ونستأنس، كل ما جيت نكد علينا، أنه أستر الستار، لا يحب أن يواجه نفسه بالحقيقة، يهرب من الحقيقة ويتعامى من أجل أن يتلذذ ويتمتع، لكن ما الفائدة؟ كالنعامة التي تلبس رأسها بالرمال إذا رأت الصياد فيصيده كل سنة، هب أنك تمتعت سنة وسنتين أو 10 و20 أو 40 أو مهما تمتعت ثم مت ودخلت النار نسيت كل هذه المتع وذقت العذاب الأليم الذي تتمنى أن الموت عن هذا العذاب وغيره. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون نسي. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن صاحب النار الذي هو أمتع رجل وأنعم رجل بهذه الدنيا يصبر في النار صبرة صبرة واحدة صبرة ثم يخرج يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيم القط؟ هل مر بك خير القط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت خير القط ولا مر بي نعيم القط. نسي كل النعيم الذي في عمر كله بصبرة واحدة من الجنة. العاقل يقول لا أريد الحرام، ثم في الحياة الغنية الله أباح النكاح أباح الطيبات من الطعام والشراب واللباس وأغنى عباده بالحلال الحرام. فالعاقل يقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين حرج، أحل لنا الطيبات والمباحات والخير كثير واسع، فما الحاجة أن يترك الحلال ويذهب إلى الحرام غير بالله إلا الخذلان وتسمير النفس والشيطان. نسأل الله العافية الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارنا بفضلك عن سواك. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.